الحمد لله حمد الذاكرين وأشكره يزيد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام التوابين المستغفرين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الأفاضل، نواصل دروسنا في مسجد حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة في الدين لنعبد الله عز وجل على صراط مستقيم. ونحن لازلنا في دروسنا نتفقه في الدين ونأخذ فقها لمعالم الدين الكبرى التي يحتاجها كل مسلم في مسيره إلى ربه سبحانه وتعالى من خلال منظومة الإمام السعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية. وكنا في المجلس الماضي نتكلم عن قاعدة تزاحم المصالح، فإذا تزاحمت المصالح عند المسلم وتعارضت فماذا يصنع؟ تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي وبينا أنه يأخذ بالأصلح ويأخذ بالأحسن فيقدم الأعلى من المصالح، وهذا التقديم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب المسألة. ثم ذكرنا ضوابط تساعد المسلم على معرفة الأعلى من المصالح، ونكمل اليوم شيئا مما يتعلق بهذا، لأنه قد يقول قائل: ما الدليل على أنه يفعل الأصلح عند التزاحم؟ لماذا لا يكون الإنسان مخيرا ما دام أنها مصالح يفعل ما شاء، إن شاء فعل الأعلى وإن شاء فعل الأدون، فكلها مصالح. نقول دلت على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل أدلة كثيرة تدل على أن المسلم يأخذ بالأحسن، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فوصف الله عز وجل كتابه كلامه سبحانه وتعالى، وصفه بأنه يهدي للتي هي أقوم، والتي هي أقوم هي التي هي أحسن وهي أكمل. فهذا القرآن العظيم يهدي لأكمل الهداية وأحسن الهداية، فدل ذلك على أن الهدى في الأخذ بالذي هو أحسن، فالأخذ بالذي هو أحسن هو الذي فيه الهدى، لأن هذا هو طريق القرآن في الهداية. ويشهد لهذا أيضا ويقرره قول الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمدح الله عز وجل عباده الذين إذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه، فأخذوا بأحسنه. فدل هذا على أن الممدوح هو من يأخذ بالأحسن، فالذي يأخذ بالأحسن هو الممدوح، فهذا يدل على هذا الأصل العظيم. ويدل عليه ايضا احوال للنبي صلى الله عليه وسلم دلت على الاخذ بالاصلح. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته اناس ثم صلى القابلة فكثر الناس وفي الثالثة او الرابعة اجتمعوا فلم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما اصبح قال قد رأيت ما فعلتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم. هذا الحديث حديث عظيم تخبر فيه عائشة رضي الله عنها باصل صلاة التراويح في المسجد وان اقامة صلاة التراويح في المسجد جماعة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في الليل في المسجد فرآه بعض من في المسجد فصلوا بصلاته صلوا معه جماعة وفي الليلة القابلة التالية صلى فكثر الناس سمعوا وكثروا ففي الثالثة او الرابعة اجتمعوا اجتمع الناس سمع الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل في المسجد فاجتمعوا ليصلوا خلفه فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح بين لهم العلة وهو انه خشي ان تفرض على الامة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان يترك ما يحب خشية ان يشق على الامة كما قال لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرية لكن من خوف المشقة على الامة كان يترك بعض السرايا ولا يخرج معها. الشاهد هنا يا اخوة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل بالناس في المسجد مصلحة لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لمصلحة اعظم وهي ألا تفرض صلاة الليل جماعة على الأمة لأن لو فرضت على الأمة لشق ذلك عليهم فكان في عدم فرضيتها على الأمة مصلحة أعظم من فعلها فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه يفعل الأصلح من المصالح. ومن ذلك ايضا حديث حذيفة رضي الله عنه قال رأيتنا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى صباطة قوم فقام كما يقوم احدكم فبال قال فانتبذت منه فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. حذيفة رضي الله عنه يقول رأيتنا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى وهذا فيما يظهر حصل عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه فاطال المكوث عندهم ثم خرج فخرج ومعه حذيفة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم أي مكان موضع القمامة الذي تجمع فيه قمامة القوم فقام كما يقوم أحدكم فبال فدل هذا على جواز البول قائما للرجل لا سيما عند الحاجة وإن كان البول جالسا أحسن، لأنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز للرجل أن يبول قائما لا سيما عند الحاجة. وهذا موطن للشاهد سأعود إليه بعد أن أشرح معنى الحديث. فبال، قال حذيفة فانتبذت منه، يعني ابتعدت عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبول فابتعد عن حذيفة، وهذا من الأدب والمصلحة. قال فأشار إلي، أي أشار إلي أن تقدم ارجع. قال فقمت، فجئت حتى قمت عند عقبه خلفه مباشرة حتى فرغ. فدل هذا الحديث يا إخوة على أنه يقدم الأعلى من المصالح من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وترك البول جالسا. بول الإنسان وهو جالس فيه مصلحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا فبال قائما لأن المصلحة هنا أعظم من جهة نزاهة الثوب والبدن من القدر، لأن المكان ليس مناسبا للجلوس. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصلح في هذا المقام. وهذا يا إخوة فيه دليل على التنبيه الذي نبهت إليه في الدرس الماضي، من أن الفاضل قد يلحقه ما يجعله مفضولا، وأن المفضول قد يلحقه ما يجعله فاضلا. هنا يا إخوة نقول البول جالسا أفضل، والبول قائما جائز مفضول. لكن في هذه الصورة أصبح البول قائما أفضل، لأنه لحقه مصلحة تتعلق بالمكان وطهارة البدن ونزاهة الثوب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن حذيفة رضي الله عنه ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حال بوله، ولا شك أن في هذا مصلحة من جهة عدم اطلاع حذيفة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم شيئا آخر، فأشار إليه أن يتقدم. لماذا؟ لمصلحة ستر النبي صلى الله عليه وسلم عن القادمين. لأن حذيفة رضي الله عنه عندما تقدم ووقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ساترا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو جاء أحد من الخلف لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرى حذيفة رضي الله عنه. ولا شك أن هذه مصلحة أعظم. لماذا؟ لأن حذيفة رضي الله عنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول فلن ينظر إليه، أما القادم لا يدري، فقد يسبق نظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع على ما لا ينبغي أن يطلع عليه. فكان ستر حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم بقربه منه أشد مصلحة من بعده عنه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الأصلح فقدم أعظم المصلحتين. كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فقال هل نكحت؟ قال قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قد قتل يوم أحد وقد ترك 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقيم عليهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا هل نكحت، هل تزوجت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكرا أم ثيبا، يعني أتزوجت بكرا أم تزوجت ثيبا؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، هل تزوجت بكرا؟ فأرشده إلى الأصلح من حيث الأصل، لأن نكاح البكر أصلح للرجل من نكاح الثيب من جهة الإعفاف، فالبكر أشد إعفافا للرجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تلاعبها وتلاعبك. ومن جهة القناعة فالبكر تكون أقنع من الثيب في كل شيء، في كل ما يتعلق بالبيت الزوجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله إلى الأصلح، على الأصلح. ولكن جابرا اعتذر فقال يا رسول الله إن أبي قد قتل يوم أحد وقد ترك 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء، يعني مثلهن صغيرة لا تحسن التصرف، لا زالت في صغر السن، ولكن امرأة ماذا تمشطهن، تقوم عليهن لأنها كبيرة وتقوم على شأنهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت. أولا يا إخوة، أيضا هذا الحديث فيه دليل على ما قدمناه من أن الفاضل قد يلحق به ما يجعله مفضولا، وأن المفضول قد يلحق به ما يجعله فاضلا. فنكاح البكر فاضل، أفضل من نكاح الثيب، لكنه لما لحق نكاح الثيب مصالح أخرى كان نكاح الثيب أفضل. ولهذا يا إخوة الرجل الأفضل له أن يتزوج بكرا، لكن إن وجدت مصالح كتأليف قلوب أقوام في نكاح الثيب، أو الإحسان إلى أيتام في حجر الثيب، فإن نكاح الثيب يصبح أفضل للحوق المصالح. فجابر رضي الله عنه بين العلة، وهي وجود هؤلاء البنات عنده أيتام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت. فكان نكاح جابر للثيب أصلح من نكاحه للبكر، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم إذ اختار الأصلح. فدل ذلك على أن اختيار الأصلح هو المقدم شرعا، وعليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم الكلام على القاعدة أذكر أمثلة، وأرجو مع ذكر الأمثلة، تقدمت أمثلة كثيرة، لكن المقصود الآن أن نختبر فهمنا لهذا الأصل. فأرجو مع ذكر المثال أن تحاول أن تعرف الحكم بذهنك قبل أن أقرره. فمن الأمثلة إذا لم يكن عند الإنسان إلا مقدار يسير من الماء واحتاج إلى الوضوء، فإنه يقدم فروض الوضوء على نوافله. إنسان مسافر وعنده ماء قليل، أراد أن يتوضأ للصلاة، الماء قليل، لو بدأ بغسل كفيه يفوت الماء وينتهي، فإنه يبدأ بالفرائض، فيبدأ بالمضمضة مباشرة ويستنشق مرة مرة، لأنه لو كرر يذهب الماء فلا يبقى شيء لغسل رجليه، ويغسل وجهه مرة واحدة ولا يكرر، ويغسل يده اليمنى مرة واحدة، ويغسل يده اليسرى مرة واحدة، ويمسح رأسه مرة على كل حال، ويغسل رجله اليمنى مرة واحدة، ويغسل رجله اليسرى مرة واحدة. فهنا يا إخوة يترك النوافل المتعلقة بالماء لماذا؟ تقديما لمصلحة الواجبات، لأنه لو اشتغل بالنوافل لبقيت الواجبات بدون ماء، فأنا يقدم المصلحة الأعلى وهي المتعلقة بالفرائض. كذلك من الأمثلة تقديم المكتوبة على النافلة، ومن ذلك إذا ضاق وقت المكتوبة وأصبح لا يكفي المكتوبة والنافلة. أعطيكم مثالا، إنسان نام يوما عن صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا في آخر الوقت، إن اشتغل بسنة الفجر خرج وقت الفجر، وإن اشتغل بالفريضة ترك سنة الفجر. ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ نقول يشتغل بالفريضة، يشتغل بالفريضة، لأن أداء الفريضة في وقتها أولى من أداء النافلة، لأن أداء الفريضة في وقتها أولى من أداء النافلة. كذلك يقدم قضاء الحاجة على صلاة الجماعة. لو كان الإنسان حاقنا يحتاج إلى قضاء الحاجة، ولو اشتغل بقضاء الحاجة لفاتته الجماعة. يعني مثلا في أيام الحج هناك زحام، فكان المسلم حاقنا يحتاج أن يقضي حاجته، ودورات المياه مزدحمة، ولو ذهب إليها فاتته صلاة الجماعة، نقول اذهب واقضي حاجتك ولو فاتتك صلاة الجماعة، لأن مصلحة قضاء الحاجة و أداء الصلاة بخشوع أولى من مصلحة صلاة الجماعة هنا، ولا سيما إذا كان الأمر مشغلا، يعني إذا كان الأمر شديدا يشغل الإنسان في صلاته، إذا دخل في الصلاة وهو على هذه الحال إما أن يتسلط عليه الوسواس، ففي كل صلاته انتقض الوضوء انتقض الوضوء حتى يخرج من صلاته، واما ان ينشغل عن صلاته يفكر متى ينتهي الامام، ففي هذه الحال يقدم هذا. وهذا ايضا عند اهل العلم له وجه اخر، وهو تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة، لان الانسان لو لم يقضي حاجته يتضرر ويكون سببا في الامراض، فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. كذلك من الأمثلة تقديم الكفارات على الصدقات، وهذه مسألة مهمة. عند التزاحم إذا كان على الإنسان كفارة فإما أن يخرج الكفارة وإما أن يتصدق، فإنه يقدم الكفارة، يقدم الكفارة، لأن الكفارة واجبة والصدقة مستحبة. كذلك كما ألمحنا في الجلسة الماضية تقديم طلب النفقة الواجبة على طلب العلم، تقديم طلب النفقة الواجبة على طلب العلم. من الفروع أيضا تقديم أداء الحاضرة على قضاء الفائتة عند ضيق الوقت. أنتم تعلمون يا إخوة أنه يشترط الترتيب بين الصلوات، فلا تصلي الظهر حتى تصلي العصر، فلا تصلي العصر حتى تصلي الظهر، فالترتيب شرط. طيب، لو أن إنسانا نسي صلاة الظهر أو نام عنها وتذكرها عند العصر، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي العصر، حتى لو أدرك الإمام، فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر، ثم إذا سلم قام وأتى بالعصر. لكن لو ضاق الوقت بحيث تذكر عند آخر وقت العصر ولما يصلي العصر، فإما أن يصلي الظهر فيخرج وقت العصر، وإما أن يبدأ بالعصر. قال أهل العلم هنا يبدأ بالعصر. لماذا؟ قالوا تحصيلا لمصلحة الأداء لواحدة منهما. الآن يا إخوة، لو بدأ بالظهر سيصلي الظهر قضاء أو أداء، يصلي الظهر قضاء، إذا فرغ وخرج وقت العصر سيصلي العصر أداء أو قضاء؟ قضاء أيضا، فيصلي الصلاتين قضاء. قال الأهل العلم هنا يقدم العصر ليصلي العصر أداء وتبقى الظهر قضاء، فيقدم في هذه الحال مصلحة الأداء. كذلك من الأمثلة تحت القاعدة أن الإنسان قد يترك الأفضل عنده لمصلحة، بمعنى يا إخوة، إذا كان الإنسان يرى جواز أمرين لكن أحدهما أحسن، لكن وجدت مصلحة في المفضول فإنه يقدم المفضول. وأعطيكم مثالا، لو أن المسلم يرى جواز القبض بعد الركوع وجواز السدل لكن القبض عنده أحسن، يرى أن القبض هو السنة لكن يجوز السدل، جيد، في هذه الحال إذا صلى بعد الرفع من الركوع فإنه يقبض. لكن لو ذهب إلى قوم لا يرون القبض بعد الركوع ولو قبض لنفروا منه وما سمعوا له، فإنه يترك القبض، يترك الأفضل عنده تحصيلا لمصلحة تأليف قلوب هؤلاء القوم ليسمعوا منه الحق. كذلك مثلا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان الإنسان يرى أن الأفضل فصل الوتر، أن الأفضل ماذا؟ فصل الوتر، بمعنى أن الأفضل أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة، فإذا ذهب إلى قوم لا يرون إلا وصل الوتر فإنه يصل الوتر تأليفا لقلوبهم. طبعا فصل الوتر ووصل الوتر كلاهما جائز، لكن إذا وصل لا يجلس بعد الثانية، إذا وصل الثلاث مثلا لا يجلس بعد الثانية وإنما يصليها سردا متتالية ويجلس بعد الثالثة، لكن الأفضل أن يفصل. لكن من المسلمين من يرى وجوب الوصل، وهذا موجود عند بعض الحنفية، فلو أن الإنسان ذهب إلى هؤلاء القوم ليصلي بهم في رمضان ويعلمهم العقيدة والسنة وكذا، فإنه يصل الوتر ويترك الأفضل عنده تحقيقا لمصلحة تأليف قلوبهم. كذلك قد يترك الإنسان الأفضل من أجل التأليف، من أجل التعليم، فيكون المفضول أفضل. مثلا الإصرار بدعاء الاستفتاح أفضل من الجهر، لأنه هو السنة. لكن قد يجهر الإمام ليعلم الناس دعاء الاستفتاح، فيترك الأفضل لمصلحة التعليم. ومن هذا فعل عمر رضي الله عنه الذي جاء في صحيح مسلم أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك. لماذا؟ من أجل أن يتعلم منه الناس. ولهذا يا أخي مثلا إذا كنت ترى أن الأفضل في الذكر بعد الصلاة الإسرار، لكن رأيت في الجهر مصلحة تعليم الناس، فإن الأفضل أن تجهر. يعني إذا جئت إلى قوم لا يعرفون الأذكار بعد الصلاة وأنت ترى أن الأفضل الإسرار، فإن الأفضل في حقك أن ترفع صوتك فتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وتذكر أذكار الصلاة. لماذا؟ لتعلم الناس. وعلى هذا حمل بعض أهل العلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جهر بالذكر لتعليم الناس. وإن كان المختار فيما يظهر لي والله أعلم أن الأفضل الجهر، لكن أقول لو كنت ترى هذا ولكن ظهر في الجهر مصلحة فإنك تقدم هذه المصلحة. ومن هذا مثلا من كان معه والداه في الحج وكانا كبيرين، فإن الأفضل له أن ينصرف بهما من مزدلفة بليل، ولو كان يرى في الأصل أن البقاء إلى الفجر أفضل، وهو أفضل، لكن إذا كان معه والد كبير وقد يشق عليه البقاء مثلا لمرض السكر أو نحو هذا، فإن الأفضل في حق الولد أن ينصرف بليل مع والده تحصيلا للمصلحة الأعلى، وهي رفع المشقة عن والده وحصول بره بأبيه، ففي هذه الحال يقدم الأعلى من المصالح. هذا ما يتعلق بمسألة اجتماع المصالح. ونأخذ بعدها ما يتعلق باجتماع المفاسد، حيث ذكر الشيخ رحمه الله بيتا يتعلق بهذا فقال:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
نعم، وضده أي ضد تزاحم المصالح تزاحم المفاسد، إذ يرتكب الأدنى من المفاسد. فما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة يا إخوة أنه إذا تعارضت المفاسد عند المسلم ولا بد من ارتكاب واحد منها فإنه يرتكب الأدنى فيختار أهون الشرين، ويفعل الشر القليل لدفع الشر الكثير. يفعل الشر القليل لدفع الشر الكثير. لكن متى يكون هذا؟ يكون عند التزاحم. أما إذا أمكن أن يدفع الشر الكثير والشر القليل فإنه يدفع الشرين، لكن إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما فإنه يرتكب الأخف ويختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين. يعني لو أن المسلم كان بين أمرين، مثلا إما أن يسير في الطريق من خارج المسجد فيفتن بالنساء، وإما أن يسير من داخل المسجد، يعني إنسان يريد أن يصل إلى مكان، إن مشى من خارج المسجد سيمر بنساء وهو ضعيف وقد تحصل له الفتنة، وإن مر بداخل المسجد لن يمر بالنساء لكنه سيفعل مكروها لأنه سيتخذ المسجد طريقا، واتخاذ المسجد طريقا مكروه عند جمهور أهل العلم وقد ورد النهي عن هذا. هنا المسلم بين مفسدتين، بين مفسدة الفتنة بالنساء لو مشى من خارج المسجد، وبين مفسدة الدخول مع المسجد لجعله طريقا، فهنا يختار أهون الشرين فيدخل مع المسجد، لأن دخوله مع المسجد مفسدة كراهة، ومروره بالنساء مفسدة تحريم إذا كان تحصل منه الفتنة، فيختار أهون الشرين. لكن هذا الأمر إنما يستقيم إذا ثبت أن المفاسد تتفاوت وأن الشرور دركات كما أن الخيرات درجات. ونقول لا شك أيها الإخوة أن الشرور درجات وأن المفاسد درجات، فهي مثلا محرمات ومكروهات، ثم المحرمات شرك وهو أعلاها، ثم بدع، ثم كبائر، ثم إصرار على الصغائر، ثم فعل للصغائر. فهي تتفاوت، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انتبهوا يا إخوة، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك المخرج من الملة لا يغفره الله، فهو أقبح الذنوب، لكن قال الله عز وجل ويغفر ما دون، ما دون ذلك من أي شيء؟ من الحسنات؟ لا، من السيئات، من الذنوب، فجعل الله عز وجل للذنوب دونا، هي دون الشرك، ما دون ذلك لمن يشاء، وفرق بينها، فجعل الشرك أعظم الذنوب وحكم بعدم المغفرة، وجعل ما دون الشرك ذنوبا دونه وحكم بالمغفرة إن شاء سبحانه وتعالى. كذلك قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. انتبه، الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن ما ننهى عنه فيه كبائر، نكفر عنكم ماذا؟ سيئاتكم. إذن هناك كبائر وهناك سيئات، هي دون هذه الكبائر، فدل ذلك على أن المفاسد تتفاوت. كذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إذن هناك كبائر وهناك أكبر. قالوا: بلى يا رسول الله. بعد أن قالها ثلاثا لشدة الاهتمام، قال: الإشراك بالله، هذا أكبرها، ثم عقوق الوالدين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وما زال يكررها لأن الناس يتهاونون بها. قال: حتى قلنا: ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من عظيم اهتمامه أخذ يكرر الكلمة، فأشفق عليه الصحابة، قالوا: حتى قلنا: ليته سكت. كذلك من الأدلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم عند الله؟ لاحظوا: أي الذنب أعظم عند الله، فاستخدم لفظ أعظم، وهذا يدل على التفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأجابه، إذن أقره أن هناك ذنوبا أعظم من غيرها، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا أعظم الذنوب على الإطلاق، أن تجعل لله ندا ومساويا لربك وربك الذي خلقك، فتترك دعاء الله إلى دعاء المخلوقين. فإذا نزلت بك مصيبة، بدلا أن تقول: يا الله، يا ربي، يا شيخ، المدد، المدد، بدل من أن تذبح لله قربه، تذبح للشيخ أو تذبح للقبر أو نحو هذا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن هذا لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، لأن هذا يتضمن ثلاث مصائب. المصيبة الأولى قتل الولد، المصيبة الثانية عدم التوكل على الله، المصيبة الثالثة إساءة الظن بالله. فالذي يقتل ولده أو ينظم النسل خوفا من الفقر، يقولون: الأسر أصبحت كثيرة والاقتصاد لا يكفي، ولذلك ننظم النسل. هذا من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: ذاك الوأد الخفي. فتنظيم النسل خوفا من الفقر هو من هذا الجرم، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. أما تنظيم النسل لمصالح كتعب المرأة والمشقة عليها أو نحو هذا، سبق أن ذكرنا أنه في الأصل مكروه، لكن إذا وجدت مصلحة فإن الكراهة تسقط. أما تنظيم النسل خوف الفقر، خوف أن يأكل معك، فهذا لا يجوز، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزني بامرأة جارك، فهذا من كبائر الذنوب ومن أعظم الذنوب. الزنا شر كله، لكن الزنا بامرأة الجار أقبح الزنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ما تقولون في الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فلأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فالزنا بامرأة الجار أقبح من عشر زنيات والعياذ بالله. وهذا لا يعني أن الزنا بالأجنبية يسير، لكنه يعني أن الزنا بالجارة شديد. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله. قال: فلأن يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. لأن يسرق من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. فدل هذا على أن الذنب الواحد يتفاوت، لأن السرقة هي السرقة لكنها من بيت الجار أقبح، والزنا هو الزنا لكن الزنا بحليلة الجار أقبح. كذلك يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: الربا 70 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمة. الربا 70 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمة. هذا الحديث، وقد سألني بعض الإخوة سابقا عن تخريجه، هذا الحديث بهذا اللفظ 70 حوبا عند ابن ماجه، وصححه الألباني رحمهما الله. الربا 70 حوبا أي 70 ذنبا، أيسرها أن يزني الرجل بأمه. أيسر ذنوب الربا مثل أن يزني الرجل بأمه. فدل هذا على أن يعني الذنوب والمفاسد تتفاوت. وفي رواية وفي لفظ آخر للحديث من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 حوبا، أيسرها أن يأتي الرجل أمة. وأيضا هذا صححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الجامع. فدل هذا على أن الذنوب تتفاوت. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في الربا: إن الدرهم يصيبه الرجل أعظم، إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية. إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية. إذن الذنوب تتفاوت، درهم ربا واحد في الخطيئة والجرم أشد عند الله من 36 زنية. هذا درهم واحد، كيف بمليون درهم؟ لا شك أن الأمر عظيم جدا، وأن مفسدة الربا مفسدة عظيمة جدا، ولا يمكن أن يباح مثل هذا بأي ضرورة مدعى. لكن الشاهد هنا أن نبين أن الذنوب تتفاوت، فدرهم الربا كان أشد من ذنب 36 زنية والعياذ بالله. فدل هذا على أن الذنوب تتفاوت. إذا كان ذلك كذلك، فنذكر ضوابط تعين المسلم على معرفة الأدنى والأعلى من المفاسد، ونستصحب التنبيه الذي ذكرناه في السابق من أن الشيء قد يكون أفسد في ذاته لكن يلحق غيره من المفاسد الخارجية ما يجعل غيره أفسد منه. مثلا الزنا من حيثه أعظم من شرب الخمر. الزنا من حيثه أعظم من شرب الخمر. لكن لو كان شارب الخمر مدمنا والزاني زنى مرة واحدة، فهنا شرب الخمر أفسد من الزنا، لأن شرب الخمر إدمان أدمن، والزنا وقع مرة واحدة. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا أيضا أنه إذا كان شرب الخمر يستلزم مفاسد أخرى، فيشرب الخمر ويدعو أصحابه إلى شرب الخمر، الليلة عندنا جلسة ويدعوهم إلى هذه الجلسة، ويصحب ذلك الغناء، فإن شرب الخمر إذ ذاك يكون أشد مفسدة من الزنا. فقد يلحق الشيء من المفاسد ما يجعله أفسد. ومن الضوابط عكس كل ما قدمناه في المصالح، كل الضوابط التي ذكرتها في المصالح اعكسها في المفاسد. فمثلا تقول إن مفسدة فوات الضروري أعلى من مفسدة فوات الحاجي، إن مفسدة فوات الضروري أعلى من مفسدة فوات الحاجي، وتعكس الأمثلة التي ذكرناها هناك، ولا أريد أن أكررها، لكن نذكر أيضا زيادة بعض الضوابط. من ذلك أيضا أن مفسدة الشرك أعظم من غيرها، فإذا ازدحم عند الإنسان مفسدة الشرك مع مفسدة غير الشرك فإنه يقدم ارتكاب ما هو دون. وأعطيكم أمثلة. لو أكره إنسان على أن يكفر بالله أو يشرب الدخان مثلا، فأيهما يقدم؟ يقدم شرب الدخان. لكن لاحظوا أني أقول أكره على أن يكفر بالله، كيف هذا؟ صور لنا لو هدد مسلم بالقتل على ترك الصلاة أو شرب الدخان، جاءه ظالم وضع السلاح على رأسه قال اسمع، إما أن تترك الصلاة ما تصلي، وإما أن تشرب الدخان، نقول يقدم الأخف فيشرب الدخان، لأنه لو ترك الصلاة لكفر. كذلك من الضوابط أن مفسدة البدع أعلى من مفسدة المعاصي، مفسدة البدع أعلى من مفسدة المعاصي. فالذي يفعل مفسدة تتعلق بالشهوات أخف من الذي يفعل البدعة. ولذلك يا إخوة العلماء يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ورد في ذلك أثر، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المبتدع الذي يفعل البدعة لا يظن أنها ذنب، وإنما يظن أنها دين، فكيف يتوب؟ الذي يحضر الموالد ويرقص ويغني ويذكر البردة وغيرها هو يظن أنه في دين وأنه يتقرب إلى الله، فلا يحدث نفسه بالتوبة، بخلاف العاصي، فإن العاصي بذنوب الشهوات يعلم أنها ذنب فيتوب. ولذلك جاء في الأثر إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، ما لم يدعها لا يتوب منها لأنه يراها خيرا. ويترتب على هذا يا إخوة أن مجالسة العاصي أيسر من مجالسة المبتدع. مجالسة العاصي أيسر من مجالسة المبتدع. يعني لو كان المسلم بين أمرين، إما أن يجلس مع إنسان يشرب الدخان، وإما أن يجلس مع مبتدع يقيم بدعة، إذا جلس معه قال هؤلاء الحكام كفار، هؤلاء يجب أن تقطع رقابهم، ويأتي بهذه البدعة، فإنه يجلس مع شارب الدخان ولا يجلس مع صاحب البدعة، لأن صاحب البدعة يسرب الشبهة إلى قلبه. وهذه مسألة يعني من الأهمية بمكان عظيم. كذلك من الضوابط أن مفاسد الكبائر أعظم من مفاسد الصغائر، أن مفاسد الكبائر أعظم من مفاسد الصغائر. فلو أكره مسلم على كبيرة أو صغيرة فإنه يرتكب الصغيرة، لو أكره على كبيرة أو صغيرة فإنه يرتكب الصغيرة، وهذا له أمثلة كثيرة. كذلك مفاسد التحريم أعلى من مفاسد الكراهة، وأعطيكم مثالا ويمكن أن تقلبوه على الوجهين. لو دخلت المسجد وأنت تحتاج إلى الشرب وترى أن الشرب قائما محرم وأن الجلوس قبل الصلاة ترك لمستحب، أن الجلوس مكروه، فدخلت فماذا تصنع؟ هل تجلس لتشرب جالسا أو تشرب قائما؟ في هذه الصورة على ما ذكرت تجلس وتشرب جالسا. لماذا؟ لأنك ترى أنك لو شربت قائما لفعلت محرما، وإذا شربت جالسا فعلت مكروها وهو ترك تحية المسجد قبل الجلوس. واضح؟ أو العكس، لو كنت ترى أن الشرب قائما مكروه كما هو رأي الجمهور، وأن الجلوس قبل تحية المسجد محرم وأنت محتاج إلى الشرب، ففي هذه الحال تشرب قائما، لأنك لو جلست لفعلت حراما عندك، ولو شربت قائما لفعلت مكروها، فتقدم مفسدة المكروه على مفسدة المحرم. ومن الأمثلة ما ذكرناه في السابق في مسألة المرور بالمسجد، لو كان الإنسان إذا خرج من خارج المسجد مر بنساء ففتن ينظر إليهن، وإذا دخل من داخل المسجد جعل المسجد طريقا فإنه يدخل من داخل المسجد، لأن مفسدة المكروه أخف من مفسدة المحرم. كذلك من الضوابط أن المفاسد المجمع عليها أخف من المفاسد المختلف فيها، أن المفاسد المجمع عليها أعلى من المفاسد المختلف فيها، المفاسد المختلف أخف. وأعطيكم مثالا، مفسدة الربا مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مفسدة الربا مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مجمع عليها، محل إجماع. طيب مفسدة البيع بالتقسيط من أجل المال مختلف فيها أو مجمع عليها؟ مختلف فيها. أن تشتري مثلا سيارة بالتقسيط ثم تبيعها لآخر من أجل المال، جمهور أهل العلم على أن هذا جائز وليس مفسدة، ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع أن هذا محرم ومن الربا. جيد. بيع العينة، تعرفون بيع العينة؟ أن يشتري الإنسان السلعة مؤجلة من البائع بثمن ثم يبيعها للبائع بثمن أقل. أشتري السيارة من صاحب المعرض مؤجلة بالتقسيط بمئة ألف ثم أبيعها على صاحب المعرض بثمانين ألف، هذا بيع العينة. متفق على تحريمه أو مختلف؟ مختلف، لكن الخلاف فيه أقوى من الأول من بيع التقسيط. إذن عندنا كم درجة؟ ثلاث: الربا، ثم بيع العينة، ثم بيع التقسيط من أجل المال. لو كنت تختار الحرمة في الثلاث، الربا طبعا ليس فيه اختيار قولا واحدا، العينة تختار أنه محرم وهذا الصواب، بيع التقسيط من أجل المال تختار أنه محرم وهذا فيما يظهر لي مرجوح، لكن أنت تختار هذا، فاحتجت إلى المال فكنت بين أن تأخذ مالا بالربا قرض من البنك أو تبيع بالعينة أو تبيع بالتقسيط من أجل المال، تشتري بالتقسيط من أجل المال، أيها تقدم؟ تقدم الثالثة، البيع بالتقسيط من أجل المال. لماذا؟ لأن مفسدته مختلف فيها. أما مفسدة الربا فمحل إجماع. ولو كنت بين العينة والبيع بالتقسيط فإنك تختار مفسدة البيع بالتقسيط، لأن مفسدة العينة أشد، الخلاف فيها أضعف من الخلاف في البيع بالتقسيط. أنا لا أقول إن البيع بالتقسيط من أجل المال فيه مفسدة، بل أقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه جائز، لكن أقول لو حصل هذا وكنت ترى التحريم فإن المفسدة المختلفة فيها أخف من المفسدة المجمع عليها، وهكذا. ولعلنا نقف هنا، لأني لا أريد اليوم أن أحبسكم إلى يعني صلاة المغرب كما جرت به العادة، فنجيب على بعض الأسئلة ثم نتوقف إن شاء الله، وغدا إن شاء الله سنختم دروسنا في هذا المجلس ويعني في مسألة المصالح والمفاسد، وغدا إن شاء الله بعد العصر يعني سنختم الدروس في هذا المكان، ونستأنفها إن شاء الله بعد رجوع الطلاب إلى المدارس في مسجد ذو النورين كالمعتاد. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين.
آمين.
يقول هذا السائل: هل النهي عن إتيان الجماعة لمن أكل ثوما أو بصلا خاصا بهما أو يتعدى لكل رائحة كريهة، وهل يرخص لشارب الدخان بالتخلف عن صلاة الجماعة؟
أولا هنا مسألة ينبغي أن نفقهها يا إخوة، آكل الثوم والبصل منهي عن الإتيان إلى المسجد ومأمور بالخروج، لكن هذا ليس من باب الترخيص، ليس من باب الترخيص له، وإنما من باب المنع من أكل الثوم عند إرادة الصلاة. فلا يعني هذا أن من يأكل الثوم تسقط عنه صلاة الجماعة، وإنما هو معاقب بهذا الأمر، وهذا يتعدى إلى كل ذي رائحة كريهة، فإنه يمنع من صلاة الجماعة. يقول أهل العلم على التحقيق: إن كانت رائحته مكتسبة فإنه يأثم بهذا. رائحة مكتسبة ماذا؟ يعني بفعله. أكل الثوم قبيل الصلاة، شرب الدخان وهو يسير إلى المسجد، توضأ في بيته ومشى والسيجارة عند باب المسجد أطفأها ودخل والرائحة الكريهة تخرج منه، فإنه يأثم بهذا ويخرج من المسجد ويمنع من صلاة الجماعة. وإن كانت رائحته ليست مكتسبة، ليست بيده، فإنه يمنع من صلاة الجماعة ولا يأثم. يعني لو كان الإنسان أبخر له رائحة كريهة تخرج من فمه أشد من رائحة الثوم، لكن لا يملك فيها شيئا، إما مريض في المعدة أو نحو هذا، فإنه لا يصلي مع الجماعة وهو معذور. وهذا يا إخوة من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة التي ذكرناها أمس في الدرس الماضي، لأن إتيانه إلى الجماعة مصلحة خاصة به، لكن منعه لمصلحة الجميع حتى لا يؤذي من في المسجد. ففي هذا الحال تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. نعم.
يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، إذا كان
وأقول هذا لماذا؟ لأنه بلغني أن بعض الناس إذا أراد أن يتخلف عن صلاة الجماعة أكل ثوما، فقال معذور لأنه أكل ثوما. نقول هو ليس بمعذور، بل هو آثم ونمنعه من صلاة الجماعة. نعم.
يقول هذا السائل إذا كان السكت الذي بعد الفاتحة غير ثابت، فمتى يقرأ المؤمن الفاتحة على القول بوجوبها؟
كيف؟ إذا كان
السكت بعد الفاتحة غير ثابت.
نعم. على كل حال هذه المسألة تكلمنا عنها سابقا، والمأموم مأمور على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ولو كان الإمام يقرأ، ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني بفاتحة الكتاب اقرأوا خلف إمامكم. فإذا كان الإمام لا يسكت فإنه يقرأ، إلا في حالة واحدة ذكرها المحققون، وهي إذا كان لا يستطيع أن يقرأ ولا أن ينصت، يعني إذا شرع يقرأ والإمام يقرأ لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ويفوته الإنصات، يتشتت ذهنه، ففي هذه الحال ينصت وتسقط عنه قراءة الفاتحة.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل انطلاقا من المصلحة، من كون المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، هل يمكن القول بمقاطعة المنتجات الدنماركية بغض النظر عن المصلحة الخاصة؟
أثبت العرش ثم انقش. أولا نقول جعل هذا شعيرة وعبادة يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعرف دليلا على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سبه اليهود ومع ذلك ما قاطعهم، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي. فنقول إن اتخاذ هذا شعيرة وعبادة وقربة وأنه من قربات الدين، بل بلغني أن هناك من يكفر من لا يقاطع، فلا شك أن هذا غلط. أما لو كره الإنسان هذه المنتجات وتركها فلا بأس، وعلى تقدير أن فيها مصلحة فإن هذا من المصالح العامة يرجع فيه إلى ولاة الأمر من العلماء والحكام، العلماء الذين هم كبار العلماء كهيئة كبار العلماء وولي أمر المسلمين. وفي مثل هذا لا ينبغي المجازفة، ولا سيما في اتهام الناس، أن تقول للذي عنده يعني منتجات من هذا البلد أنت لا تعظم الرسول وأنت لا تحب الرسول هذا معناه أنه يكفر. وهذا لو كان الفعل مشروعا لما جاز هذا القول، فكيف والفعل غير يعني مشروع لأنه عبادة.
أحسن الله إليك. يقول: هل يصح حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهل تصح 4 ركعات قبل صلاة العصر متصلة بسلام واحد؟
أما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزيادة والنهار محل خلاف بين أهل العلم في صحتها، والذي أتذكره الآن أن التحقيق ثبوتها وأنها ثابتة، وأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والأفضل في الحالين مثنى مثنى. وبالنسبة لصلاة العصر الآن لا أتذكر شيئا، ولكن بالنسبة لصلاة الظهر ورد في ذلك أثر في صلاتها 4 بجلوس واحد، ورد في ذلك أثر صححه بعض أهل العلم وبعض من نجل كلامهم في الأحاديث ذكر أن الحديث صحيح. وأما صلاة العصر أنا لا أتذكر شيئا فيها في سردها.
يقول: هذا أحسن الله إليكم، تقديم المصلحة المجمع عليها على المصلحة المختلف فيها، أيكون هذا على إطلاقه أم أنه عند تعارض الأدلة ولا مرجح؟
لا شك أن المصلحة إذا أجمع عليها فهي مصلحة والأدلة قائمة، ومهما قلبت الأمر فهي المرجحة، لأنها من جهة الأدلة ستكون أقوى. كيف؟ لأن دليلها معتضد بالإجماع فلا يتطرق إليه الاحتمال، أما المختلف فيها فيبقى دليلها يعني محل نزاع. طبعا هذا متى يكون؟ إذا كان هناك تعارض. أما إذا كانت المسألة واحدة فهذه مسألة تتبع الأدلة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما معنى قول الأصوليين المطلق اللفظي من المطلق المعنوي؟
هذه لعله يسأل عنها إن شاء الله في شرح الورقات في جامع ذو النورين.
يقول: أنا مسافر الآن، أرجوك يا شيخ، هل يجوز قراءة قاف على المنبر ترتيلا؟
النبي صلى الله عليه وسلم خطب بقاف، وذلك لما فيها من المواعظ، لكن ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرتل الآيات في خطبه ولا في كلماته، فالظاهر والله أعلم أنها تقرأ كما يخطب بدون يعني ترتيل، هذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، إذ لم ينقل الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يرتل الآيات في الخطبة كما يرتلها في الصلاة.
أحسن الله إليك. يقول: من قام من نومه فوجد أن وقت الصلاة قد فات بحيث لم يبق منه إلا مقدار يسير، فلو صلى الراتبة لخرج الوقت بالكلية، فهل يبدأ بالراتبة أو يؤخرها ويبدأ بالفريضة؟
بل يبدأ بالفريضة وجوبا، يبدأ بالفريضة وجوبا وليس مخيرا في هذا الأمر ما دام أنه بقي من وقت الفريضة شيء. أما لو خرج وقت الفريضة فهنا اختلف أهل العلم، والصحيح أنه يبدأ بالسنة. إذا خرج وقت الفريضة تماما، استيقظ وقد طلعت الشمس، وقد اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول يبدأ بالفريضة لأن الوقت قد ضاق هذا وقتها، وبعض أهل العلم يقولون أنه يبدأ بالسنة، وهذا الصحيح لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح حكم صيام 11 من شهر الله المحرم.
أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، فالإكثار من الصيام في شهر الله المحرم مطلوب، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وكان أكثر صيامه في شهر شعبان، فقال العلماء: لماذا كان صيامه في شهر شعبان اكثر من صيامه في محرم، مع ان صيام محرم افضل. فجمع المحققون بان شعبان شهر يغفل الناس عنه، اما محرم فشهر يعرفه الناس، يعرف الناس الصيام فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام يعني في شعبان للغفلة عنه. والاكثار من الصيام في محرم مطلوب، لكن لا يرتب في مناسبات، بمعنى لا يصوم الانسان اول محرم لانه اول السنة، كما انه لا يشرع للانسان ان يصوم الاثنين لانه اخر السنة، ولا ينوي هذا لا اصلا ولا تبعا، وانما يصوم الاثنين لانه الاثنين، سواء في اخر السنة او في غير اخر السنة، ويصوم اول المحرم لانه من محرم ليس لانه اول السنة. اما النية بالمناسبة فهذه نية ليست مشروعة. وافضل صيام المحرم صيام عاشوراء، واختلف اهل العلم في عاشوراء في اي يوم، هل هو العاشر او التاسع، والصحيح من اقوال اهل العلم انه العاشر. وقد ذكر الفقهاء ان صيام عاشوراء له مراتب. المرتبة الاولى ان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. المرتبة الثانية ان يصوم التاسع والعاشر. المرتبة الثالثة ان يصوم العاشر والحادي عشر. المرتبة الرابعة ان يصوم العاشر. لكن لعل السائل يشير الى مسألة، وهي اذا وافق الحادي عشر يوم السبت فهل يصومه الانسان؟ لو فرضنا ان الحادي عشر هو يوم السبت فهل يصومه الانسان؟ نقول الصحيح انه يصومه ولو وافق يوم السبت، لان صيامه هنا ليس من باب صيام السبت، وانما لهذه الفضيلة. وقد تقرر مرارا مسألة النهي عن صيام يوم السبت، وأنها محمولة على إفراده أو صيامه قصدا، وقد ذكرنا هذه المسألة وبينا أدلتها في شرح كتاب الصيام من منار السبيل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في سؤاله الذي وصفه بأنه عاجل: عندي معرض سيارات للبيع، وعندي صديق يأتيني بالعطاءات من الشركات، ويأتيني بعطاء من شركة تريد مجموعات سيارات، ولكن تبين لي أنه يدفع رشوة لأحد أعضاء هذه الشركة، فهل يجوز لي أن أبيع هذه السيارات مع علمي بدفع الرشوة؟ وكذلك هو يريد أن يأخذ السيارات فيعطيها للشركة دون أن يعطيني المال، ثم يأخذ المال من الشركة فيعطيه لي، فهل هذا جائز؟
أولا، هذا الرجل الوسيط يدفع رشوة من أجل أن يأتي بالعطاء لصاحب هذا المعرض أو لغيره من أجل أن يكون هو الوكيل، فهذا فعله محرم. وإذا علمنا أن فعله محرم فلا يجوز أن نبيعه، لأن نعلم الآن أنه إنما أخذه بطريق حرام، فإذا عرفنا أنه أخذه بطريق حرام فلا يجوز أن نتعاون معه في هذا الباب. اما لو كنت لا تعلم وهو يفعل فلا شيء عليك، لان المسألة مبنية على العلم. فنقول هذا الرجل يدفع الرشوة من اجل العطاء ان ينزل عليه، وانت قد علمت، وكونك تبيعه فانت تبيعه وانت تعلم ان هذا الامر حرام، فلا يجوز ان تتعاون معه في هذا الحرام.
احسن الله اليك. يقول: هل يصح الاستدلال بقاعدة الاستدامة اقوى من الابتداء على ان الاولى الاستمرار في النافلة اذا ما اقيمت الصلاة؟
يقول الاخ: الاستدامة هذه قاعدة فقهية معروفة، يقول فيها الفقهاء: الدفع اسهل من الرفع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يعني دفع الشيء قبل الدخول فيه أيسر من رفعه بعد الدخول فيه. فلو جاءك إنسان مثلا قال أنا أريد أن أنكح بلا ولي، في امرأة أنا أريدها ووليها لا, 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 لا يرضى، فأريد أن أنكحها بدون ولي، تمنع وتقول حرام وهذا النكاح باطل، لا نكاح إلا بولي. لكن جاءك إنسان وقال أنا في بلدنا المعروف عندنا أن النكاح بلا ولي صحيح، فنكحت امرأة قبل 10 سنين قبل 20 سنة بلا ولي، وهكذا أفتى العلماء عندنا، والآن أسمعكم تقولون النكاح بلا ولي لا يصح، فإن لا نقول يجب عليك أن تجدد العقد، ولا نقول نكاحك الأول باطل، فالدفع أسهل من الرفع، والاجتهاد لا ينقض بمثله، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. لكن هذا لا يعني الصورة التي فهمها الأخ، لأنها معارضة لنص خاص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفهم يعارض هذا النص. ولذلك نقول إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي النافلة لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يبقى من صلاته ما يسمى صلاة وهي ركعة فأكثر، أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية واقف، وفي هذه الحال يقطع الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والحالة الثانية أن يبقى من صلاته ما لا يسمى صلاة وهو ما دون الركعة، يعني إنسان ركع الركوع للركعة الثانية ورفع، فلما رفع من الركوع إذا بالمؤذن يقيم الصلاة، نقول أكمل صلاتك، لأن الذي بقي لا يسمى صلاة شرعا بمفرده، ففي هذه الحال تكمل الصلاة. أما إذا أقيمت الصلاة وقد بقي من صلاتك ما يسمى صلاة وهو ركعة فأكثر، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقطع، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
أحسن الله إليك. يقول دائما أنسى في الوضوء مس اللحية بالماء أو عدد الوضوء فأعيد، هل يجوز ذلك؟ وما هو الحل أيضا في تكرار التكبيرة داخل الصلاة والفاتحة وأحيانا التسليم، وهل تبطل الصلاة؟
يبدو أن أخانا عنده وسوسة، يقول دائما أنسى مس اللحية بالماء في الوضوء، ولا أدري ما مراده بمس اللحية، لكن لا شك أن اللحية إذا كانت كثيفة فإنه يغسل ظاهرها غسلا كالوجه ويخلل باطنها، أما إذا كانت يسيرة ترى البشرة من ورائها خفيفة فإنه يغسلها وما تحتها. فإذا كان هذا الرجل لا يغسل اللحية أصلا ولا يصلها الماء، فالواجب عليه إذا كانت لحيته يعني كثيفة أن يغسل ظاهرها، لكن بحسب سؤاله فالرجل موسوس ولذلك يعيد التكبيرات ويعيد قراءة الفاتحة، كما نرى من بعض المسلمين يصلي بجوارك فتكاد تركع وهو لا يزال يقول الحمد لله رب العالمين، وهذا وسواس، والوسواس شره عظيم ويثقل الخير على المسلم وعلاجه بالانتهاء. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين لا ترجع لها مرة ثانية ولو شككت فيها. يقول أهل العلم الشك في أثناء العبادة معتبر إلا إذا كثر فهو هدر، الشك في أثناء العبادة معتبر إلا إذا كثر فهو هدر، يعني شككت أنك ما قرأت الحمد لله رب العالمين مرة أعدها، لكن إذا كثر عليك خلاص اترك الشك، قرأتها انتهى، وهكذا حتى تنتهي منها. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.